الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا شرعنا في كتاب في باب الشفعة من كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع للعلامة منصور بن يونس البهوتي الحنبلي رحمه الله تعالى، وكنا وقفنا عند قول المصنف: وتثبت الشفعة لشريك في أرض تجب قسمتها.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وتثبت الشفعة لشريك في أرض تجب قسمتها.
نعم، قال: وتثبت الشفعة لشريك في أرض تجب قسمتها. الضابط في هذا أنه إذا كانت الأرض تنقسم بدون ضرر ولا رد عوض فالقسمة إجبارية، وإذا كانت لا تنقسم إلا بضرر أو رد قيمة فالقسمة اختيارية. فالقسمة اختيارية. مثال ذلك: رجلان بينهما أرض مقدارها 10 أمتار مثلا في 10، فطلب أحدهما القسمة وأبى الآخر، فهل يجبر؟ لا يجبر على القسمة، لأنه إذا قسمت فسدت. 10 في 10، وإذا قسمتها كم تصير؟ 5 في 5، هذه ما تصلح للبناء. إذا قسمت فسدت ولم تصلح لبناء شيء، فهذه ليس فيها يعني شفعة إجبارية، وإنما تكون اختيارية. لو كان هناك شريكان بينهما أرض واسعة، إذا قسمت هذه الأرض لا يتضرر أحدهما بالقسمة، ويكون كل مستفيد منهم له نصيبه من الأرض على الوجه الأكمل، فقسمة هذه إذا طلب الشريك الشفيع إجبارية. فإذا طلب أحدهما أن تقسم وأبى الآخر أجبر على ذلك، فهذه فيها الشفعة. والأولى ليس عليها، ليس فيها شفعة صغيرة يعني. فعلى كلام المؤلف أن الشريك في الأرض الأولى الصغيرة إذا باع نصيبه على شخص فليس للشريك أن يشفع شفعة توجب ذلك. لو اختار له الاختيار، لكن لا يجبر على ذلك. وفي الأرض الواسعة إذا باع نصيبه في الأرض الواسعة فلشريكه أن يشفع فيهما، وإذا أبى أن يجبر. لكن أيهما يعني أولى بالشفعة، الثانية والأولى؟ الأولى، لأن هي التي فيها الضرر. الأولى أولى بالشفعة، لأن الأولى لا يمكن قسمتها ولا يمكن التخلص من الشريك الجديد إذا جاء شريك جديد، والثانية يمكن أن يتخلص من الشريك الجديد بطلب القسمة وتقسم وينتهي الإشكال. ولهذا كان الأولى أن يقال الأرض التي لا تجب قسمتها ولا يقسم إلا بالاختيار أولى من التي قال فيها تقسم بالإجبار. قال: وتثبت الشفعة لشريك في أرض تجب قسمتها. قوله لشريك في أرض، خرج بذلك الشريك في غير الأرض، كالشريك في السيارة والشريك يعني في الأمور الأخرى المنقولة، الشريك في سلع، فإنه لا شفعة فيه بناء على ما ذكره المصنف. مثال ذلك مثلا رجلان يملكان سيارة، شركة بينهما، فباع أحدهما نصيبه على الآخر، فعلى المذهب لا شفعة، لا شفعة، لأن الشركة في غير أرض، ولا بد أن تكون الشركة في الأرض لتكون فيها الشفعة. وهذه المسألة فيها الخلاف بين العلماء، وفيها الخلاف حتى في المذهب. هناك من قال كما هو المذهب وهو قول الجمهور أيضا أنه لا شفعة في غير الأرض، ومنهم من قال الشفعة في كل شيء إلا ما أمكن قسمته من المنقولات، الشفعة تكون في كل شيء إلا حتى في المنقولات، إلا في الشيء الذي يمكن قسمته دون ضرر، ككيس مثلا من الرز بين شخصين، أو كيس من البر، فهذا يمكن قسمته، يمكن قسمته. والتي لا يمكن قسمتها من المنقولات المذهب وقول الجمهور أنها لا شفعة فيها في المنقولات، وإنما تكون الشفعة في العقار ونحوه. الرواية الثانية عن الإمام أحمد، وهي اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، أن الشفعة تدخل حتى في المنقولات، حتى في المنقولات التي لا يمكن قسمتها، لأن العلة التي تثبت بها الشفعة للشريك في الأرض موجودة، موجودة في الشريك في غير الأرض، والشركاء قد لا يتفقون، تحصل بينهم مشاكسة، فإذا باع نصف السيارة وهي شركة فيها، فقد يكون الشريك الجديد مشاكسا، فيتضرر الشريك بهذا الشريك الجديد. والشفعة لماذا شرعت؟ الشفعة إنما شرعت لدفع الضرر، لدفع الضرر. يقول إيش؟ وتثبت الشفعة لشريك في أرض تجب قسمتها، خرج من ذلك ما لا تجب قسمته كالدور الصغيرة بناء على المذهب، والأراضي الصغيرة وما أشبه ذلك، لكن هذا يحتاج إلى دليل أنه لا تكون الشفعة إلا في الأرض التي تمكن قسمتها. والاستدلال هو بحديث جابر الذي تقدم معنا، إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. قالوا ووقوع الحدود لا يمكن إلا في أشياء واسعة يمكن قسمتها، ولكن الحديث نفسه حديث جابر يعني يدل على أنها إذا وقعت الحدود وصرفت، فاستقل كل واحد بطريقه الذي يكون له مستقلا، لكن لو قدر حتى ولو شريك غير مقاسم أن الطريق واحد بينهما وأنهم يتضررون بذلك، فيدخل في المعنى الذي من أجله شرعت الشفعة. فهنا قال المصنف إيش؟ فلا شفعة، اقرأ،
فلا شفعة في منقول كسيف ونحوه لأنه لا نص فيه،
كسيف ونحوه، نعم،
لأنه لا نص فيه ولا هو في معنى المنصوص، ولا فيما لا تجب قسمته كحمام ودور صغيرة ونحوها،
ولا فيما تجب لا تجب قسمته كحمام ودور صغيرة ونحوها. وهذا هو المذهب لقول عثمان لا شفعة في بير ولا فحل. قالوا ولأن الشفعة لو وجبت فيما لا ينقسم لتضرر الشريك، فإنه إن باعه لم يرغب به أحد لخوف انتزاعه، وإن طلب القسمة لم تجب إجابته لضرر القسمة. نعم.
لقوله صلى الله عليه وسلم لا شفعة في فناء ولا طريق ولا منقبة.
لقوله صلى الله عليه وسلم لا شفعة في فناء ولا طريق ولا منقبة. المنقبة الطريق الضيق. الرواية الثانية عن أحمد كما ذكرنا واختار شيخ الإسلام ثبوت الشفعة فيما لا ينقسم لحديث جابر نفسه قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط. رواه مسلم. الربعة هي المنزل وهذا عام ولعموم الأدلة في الشفعة وهذا هو الأقرب لأن العلة التي تثبت بها الشفعة للشريك في الأرض المعنى نفسه موجود في الشركة في غير الأرض لأن المقصود إزالة الضرر. نعم.
رواه أبو عبيدة في الغريب. والمنقبة طريق ضيق بين دارين لا يمكن.
يقول رواه أبو عبيد في الغريب يعني الحديث الذي ذكره والمنقبة طريق ضيق بين دارين ولا يمكن يسلكه أحد. إذن الاستدلال بحديث جابر على أنه لا تكون الشفعة إلا في الأرض ونحوه ترد عليه الحديث التي جاء فيها الشفعة في كل شيء ويرد عليه أيضا المعنى المقصود من الشفعة وهو إزالة الضرر. نعم.
ويتبعها أي الأرض الغراس والبناء فتثبت الشفعة فيهما تبعا للأرض إذا باع معها.
نعم. يتبعها يتبع أي الأرض الغراس والبناء. إذا كان الأرض فيها غراس وفيها بناء فتثبت الشفعة فيها كما قال المصنف يعني فيهما في الغراس وفي البناء تبعا للأرض إذا بيع معها. وهذا باتفاق الأئمة أن ما له أصل ثابت على الأرض كالشجر والبناء أنها تؤخذ به الشفعة إذا دخلت تبعا مع العقار في الصفقة. نعم.
لا إن بيع مفردين للثمرة والزرع.
لا إن بيع مفردين للثمرة والزرع أي الغراس والبناء لو باع المساقي نصيبه من الشجر لغير صاحب الأرض لم تثبت لصاحب الأرض شفعة. نعم.
إذا بيع مع الأرض فلا يؤخذان بالشفعة.
لا الثمرة والزرع فكما أن الزرع والثمرة لا يتبع في البيع لأنه إذا باع أرضا وقد أثمرت وقد أبر النخل ونحوه فإن هذا الثمر يكون لصاحب الأرض ولا يتبع البيع والشفعة تبع للبيع فما لا يدخله البيع لا تدخله الشفعة فلذلك قال إذا بيعا مع الأرض فلا يؤخذان بالشفعة قال إيش؟ لأن ذلك
لا يدخل في البيع.
نعم. لأن ذلك لا يدخل في البيع
فلا يدخل في الشفعة كقماش الدار
لأن الثمرة والزرع تكون ملكا لصاحب الأرض قبل البيع إلا أن يشاء هو ويأذن بذلك فهنا إذا لا تدخلها الشفعة كما لا يدخلها البيع
فلا شفعة لجار لحديث جابر السابق.
أي نعم. فلا شفعة لجار يقول لحديث جابر السابق وهذا هو المذهب وهو قول الجمهور عدم ثبوت الشفعة للجار لحديث جابر إنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة للشريك في كل ما لم يقسم، والجار ليس شريكا، والجار ليس شريكا، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. قالوا في الحديث دل بمفهومه على نفي الشفعة فيما قسم، لأن الشريك نفسه بعد القسمة وضع الحدود تصريف الطرق يصبح إيش؟ يصبح جارا، يصبح جارا. قالوا مفهوم الحديث يدل على نفي الشفعة فيما قسم، والنتيجة من هذا أنه إيش؟ لا شفعة للجار. قالوا لأنه إذا كان الجار الذي كان شريكا بالأول لا شفعة له، فالجار الذي ليس بينه وبين جاره شركة فمن باب أولى. قالوا من باب أولى، لكن الاستدلال بحديث جابر فيه نظر، لأنه يجب إذا استدللنا بالحديث أن نستدل به كاملا من ناحية، وأن نستدل بالحديث الواردة في الباب كلها، كما تقرر معنا سابقا في أصول الاستدلال أن ينظر فيما جاء من النصوص في الباب الواحد وفي المسألة الواحدة، ثم ينظر في مجموع ما دلت عليه هذه النصوص فيؤخذ به. إذا استدللنا بالحديث، حديث جابر، يجب أن نستدل به كاملا، وإذا استدللنا بالحديث كاملا لزم أن يكون الجار له شفعة في بعض الأحوال، كما جاءت في الحديث الجار وحق بسقب جاره، وليس له شفعة في بعض الأحوال لقول جابر فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. فالحديث بين أنه إذا جعلت القسمة وحصلت ورسمت الأرض بحدودها وصرفت الطرق بأن كان هذا له جانب له طريق والجانب الآخر له طريق فلا شفعة، فيؤخذ من هذا أنهما لو اقتسما وبقي الطريق واحدا لم يصرف فالشفعة باقية، وهذا هو القول الراجح أن الجار له الشفعة في حال وليس له الشفعة في حال. فإذا كانت الطريق واحدة أو الماء الذي يسقى به الزرع واحدا أو أي شيء اشترك فيه من حق الملك فإن الشفعة ثابتة فيه، وإذا لم يكن بينهما حق مشترك فلا شفعة. هذا هو القول الراجح في ثبوت الشفعة للجار، وعليه يحمل حديث الجار وحقه بسقف جاره، وهو رواية عن الإمام أحمد كما ذكرنا، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. وبعض أهل العلم يقول الشفعة الثابتة للجار مطلقا لحديث جابر الجار وحقه بسقف جاره.
وهي أي الشفعة على الفور وقت علمه، فإن لم يطلبها إذن بلا عذر بطلة.
نعم، يعني الشفعة على الفور وقت علمه، يعني وقت علم الشريك، وقت علم الشريك. الشفعة سبق أن ذكرنا أن الشفعة هي انتزاع حصة الشريك من شريكه، فلا بد أن يبادر الشفيع في الأخذ بالشفعة، فيقول شفعت أو أخذتها بالشفعة أو ما أشبه ذلك من العبارات الدالة على هذا المعنى. لكن إذا كان مشغولا بما لا يمكن معه المطالبة، كما إيش؟ لو علم مثلا جاءه الخبر وهو يعني يتغدى يتعشى أو يقضي حاجته، فإنه لا يمكنه على الفور، أو كان غائبا أو كان غائبا فإنه لا يمكنه، لكن إن كان غائبا فإنه يشهد على ذلك رجل، يشهد رجلا وامرأتين، أو يشهد رجلين على أنه يشفع، على أنه يشفع. فقوله على الفور يعني وقت علمه واستطاعة ذلك، وقت علمه واستطاعة ذلك. فإذا جاء الخبر بأن شريكه باع مثلا وهو في مكان بعيد، فإنه يشهد رجلين أو رجلا وامرأتين على أنه آخذ بالشفعة. لكن إذا قال، إذا قيل له للشريك انتظر، يقول إلى متى انتظر؟ ما أدري متى يرضى أو لا يرضى. ففي هذه الحال يضرب له أجل مناسب، يقال للشريك الذي له الشفعة لك 3 أيام أو لك 2 يوم أو لك 4 أيام على حسب الحال، لأن لو قلنا لك 2 أو 3 أشهر هذا يضر، هذا يدخل الضرر على المشتري. إذن الراجح أنها ليست على الفور، أنها ليست الفور على التراخي، ولا تسقط إلا بما يدل على الرضا، على رضا الشفيع. ووجه هذا القول أنه حق للشفيع، جعله الشارع له فلا يسقط إلا برضاه. ثم أن الشريك قد يحتاج إلى تأمل، لأنه يعني أنه قد يأخذها قد لا يأخذها بالثمن، وإذا كان حالا قد يكون يحتاج إلى تجهيز للثمن ونحوه، فيعطى يعني المهلة المناسبة التي لا تدخل الضرر على المشتري. نعم.
لقوله صلى الله عليه وسلم: الشفعة لمن واثبها. وفي رواية: الشفعة كحل العقاب.
نعم، يعني هذا مما يستدل به على الفورية. إن لم يطلبها إذن، أي وقت علم الشفيع بالمبيع بلا عذر، بطلت، لقوله صلى الله عليه وسلم: الشفعة لمن واثبها، يعني باشر بأخذها ولم يتأخر في ذلك، ولم يتأخر في ذلك. لكن هذا الأثر، هذا ليس حديثا، ليس حديثا، وإنما هو من قول شريح، وإنما هو من قول شريح، يعني قول تابعي. قال: وفي رواية: الشفعة كحل العقال، العقال الذي تربط به الدابة، مثل ما تحل العقال، وهذا سريع، وقت ضيق. ولكن هذا الحديث أيضا ضعيف، كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، قال: لم أجده. والأثر الآخر أيضا ضعيف. فما استدل به المصنف بالأثرين اللذين ذكرهما لا يصلح الاستدلال بهما، لأن الحديثين ضعيفان لا يحتج بهما، ولا يمكن أن يتوصل بهما إلى إسقاط حق مسلم ولا اعتماد عليهما. وإذا كان لا اعتماد عليهما رجعنا إلى الأصل، والأصل وإيش؟ أن من ثبت له حق فإنه لا يسقط إلا بما يدل على رضاه، لأن هذا حق شرعي قضى النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما لم يقسم، فهذا قضاء نبوي لا يمكن أن يسقط إلا بما يدل على الرضا. وعليه فالقول الراجح الذي يتعين الأخذ به أن يقال هي على التراخي، أي الشفعة لا تسقط إلا بما يدل على الرضا. إلى لو قال إلى متى أنتظر يحدد الوقت المناسب لذلك. نعم.
رواه ابن ماجه. فإن لم يعلم بالبيع فهو على شفعته ولو مضى سنون.
بأن لم يعلم، يعني لو يعلم، إذا كان لم يعلم فهو معذور. نعم.
وكذا لو أخر لعذر.
وكذا لو أخر بعذر فهو على شفعته، إذ هو مبادر لها حكما، هو مبادر لها حكما، وإن تأخر لأجل العذر.
بأن علم ليلا فأخره إلى الصباح، أو لحاجة أكل أو شرب أو طهارة أو إغلاق باب أو خروج من حمام، أو ليأتي بالصلاة وسننها. وإن علم وهو غائب أشهد على الطلب بها إن قدر. وإن قال الشفيع للمشتري بعني ما اشتريت أو صالح.
نعم، إن علم وهو غائب مثل ما ذكرنا فيشهد على ذلك، أشهد على الطلب إن قدر على ذلك، فيشهد رجلين أو يشهد رجلا وامرأة أنه يشفع في هذه الأرض التي هو شريك فيها.
وإن قال الشفيع للمشتري بعني ما اشتريت أو صالحني سقطت لفوات الفور.
نعم، يقول إن قال الشفيع للمشتري بعني ما اشتريت أو صالحني، فالمذهب أنه لا يشفع، لأن هذا يدل على الرضا بالشراء، والرضا بالشراء يدل على تركه الأخذ بالشفعة. يعني عندما يذهب للشخص الذي اشترى ويقول بعني ما اشتريت أو صالحني، فهذا دليل على أنه رضي بالشراء وبالتالي ترك الشفعة. وإلا في الأصل فالشفعة له حق أن ينتزعها، هو يملك حق انتزاعها ممن اشتراها، لكن كونه يقول له بعني ما اشتريت أو صالحني، فهذا دليل على أنه يعني لا كان راضيا بالشراء. يعني إذا تصالح الشفيع والمشتري على أن يترك الشفيع شفعته مقابل عوض يدفعه له، فالمذهب عدم صحة أخذ العوض، المذهب عدم صحة أخذ العوض وسقوط الشفعة، لأن حق الشفعة معنى قائم لا يجوز أخذ العوض عليه، ولأن طلب العوض دلالة على الرضا بالملك الحادث للمشتري وهو دليل الترك، فتسقط الشفعة في هذه الحال.
أو كذب العدل المخبر له بالبيع سقطت.
أو كذب العدل، يعني أخبره شخص عادل بأن الأرض بيعت وكذبه، فإذا كذب العدل سقطت لتراخيه عن الأخذ بلا عذر، لأن الخبر لا تعتبر فيه الشهادة، فقبل من العدل كالرواية والفتية وسائر الأخبار الدينية، والمرأة في ذلك كالرجل، فإذا أخبره العدل بذلك وكذب العدل فهنا سقطت شفعته.
لتراخيه عن الأخذ بلا عذر، فإن كذب فاسقا لم تسقط.
نعم، لكن لو كذب فاسقا لم تسقط شفعته. لماذا؟ قال إيش؟
لأنه لم يعلم الحال على وجهه.
لأنه لم يعلم الحال على وجهه، ومثل هذا الذي أخبره فاسق، وإذا كان فاسقا ما يصدق خبره، لأنه خبر لا يقبل في الشرع، خبر الكاذب لا يقبل في الشرع، أشبه قول الطفل والمجنون.
أو طلب الشفعة.
فكيف الكذبة والقائم مذهبهم على الكذب كله؟ ها؟ ها؟ أشبه الأطفال والمجانين، إذا كان المذهب كله قائم على كذب في كذب من أوله إلى آخره فمثله لا يقبل.
أو طلب الشفيع أخذ البعض أي بعض الحصة المبيعة سقطت شفعته.
نعم، أو طلب الشفيع أخذ البعض أي بعض الحصة المبيعة سقطت، لأن شفعته لابد يأخذ بالكل أو يترك الكل، لأنه إذا ترك البعض أو أخذ بالبعض تضرر الشريك،
لأن فيه إضرارا بالمشتري بتبعيد الصفقة عليه.
نعم، لأنه تارك لطلب بعضها فتسقط ويسقط باقيها، لأنها لا تتبعض، لأنها لا تتبعض، لأن فيها إضرارا بالمشتري بتبعيض الصفقة عليه أي بأخذ البعض المبيع مع ترك البعض. نعم، ما لا يتبعض لا يثبت حتى يثبت السبب في جميعه. نعم،
والضرر لا يزال بمثله.
نعم، الضرر لا يزال بمثله، يعني الضرر لا يزال بالضرر، لأن الأصل الشفعة شرعت لدفع الضرر فلا تزال بضرر.
ولا تسقط الشفعة إن عمل الشفيع دلالا بينهما.
نعم، يعني لو كان الشفيع نفسه دلال يدلل على الأرض ما تسقط، لأن هذا حقه، يدلل عليها واللي يشتريها بعدين يأخذها منه الرضي بذلك، لأن حق له مشروع.
أو توكل لأحدهما أو أسقطها قبل البيع.
أو توكل لأحدهما، أي إذا توكل الشفيع للبائع أو للمشتري لم تسقط شفعته، فيشفع إذا تم العقد، إذا تم العقد يشفع، وكذا لو ضمن للبائع الثمن، لأن ذلك سبب ثبوت الشفعة فلا تسقط به إذا كان شفع بعد تمام العقد. نعم، أو أسقطها إيش قال؟
أو أسقطها قبل البيع،
يعني لو أسقطها قبل البيع، قبل البيع قال أنا أسقطت حقي في الشفعة، تسقط ولا ما تسقط؟ ها؟ هنا يقول تسقط، قول الجمهور أنها إسقاط حق قبل وجوبه فلم يصح، يرون أنها ما تسقط المذهب، وعند الجمهور حتى لو أسقطها قبل البيع ها فإنها لا تسقط، لأنه إسقاط حق قبل وجوبه فلم يصح، لم يصح. في رواية الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام وابن القيم أنها تسقط، هذا حق له فأسقط الحق الذي له فيسقط، فيسقط طالما أنه أسقط الحق الذي جعله الشارع له فأسقطه، وهو عاقل مكلف مدرك لذلك فيسقط، يعني له حق إسقاط الشفعة قبل البيع لأنه أسقط الحق، كان يعني موطن ثبوت الأرض، فلما أسقط حقه في ذلك سقط، يعني إن أذن في البيع وقال لا غرض لي فيه لم يكن له الطلب بعد البيع، وهذا مقتضى حكم الشرع أن الإنسان إذا أسقط حقه أو أسقط ما له حق فيه فإنه يسقط ولا معارض له بوجه، وهو الصواب، وهو الصواب. نعم،
والشفعة
يعني إنسان أسقط حقه بالقوة نقول لا ما يسقط حقك، وهذا باختياره وبغير إجبار ولا إكراه ولا. نعم،
والشفعة لشريكين اثنين بقدر حقيهما.
نعم، الشفعة لشريكين اثنين بقدر حقيهما، وهذا هو المذهب، أن يكون الشفعة بقدر حقيهم على قدر ملكيهما، على قدر إيش ملكيهما. طيب إن كانوا أكثر، كانوا أكثر أيضا يقسم بينهم على قدر أملاكهم، يقسم بينهم على قدر أملاكهم. نعم،
لأنها حق يستفاد بسبب الملك، فكانت على قدر الأملاك.
نعم، لأنه حق يستفاد بسبب الملك، الملك هو سبب الاستفادة، فطالما أنهم يملكون جزءا أو أجزاء فكانت على قدر أملاكهم، تكون الشفعة على قدر أملاكهم فيما منه المبيع كالغلة. نعم.
فدار بين ثلاثة، نصف وثلث وسدس، فباع رب الثلث فالمسألة من ستة، والثلث يقسم على أربعة، لصاحب النصف ثلاثة ولصاحب السدس واحد.
نعم، يعني إذا كانوا هم ثلاثة فدار بين ثلاثة، نصف وثلث وسدس، باع رب الثلث فالمسألة من ستة، والثلث يقسم على أربعة، لصاحب النصف ثلاثة ولصاحب السدس واحد. إن باع رب النصف فالمسألة من ثلاثة، لصاحب الثلث سهمان ولصاحب السدس سهم. إن باع رب السدس فالمسألة من خمسة، لصاحب النصف ثلاثة ولصاحب الثلث سهمان، فيكون على قدر أملاكهم. نعم.
فإن عفا أحدهما أي أحد الشفيعين أخذ الآخر الكل أو ترك الكل.
نعم، إذا عفا أحد الشفيعين فللآخر إما يأخذ الكل أو يترك، لكي لا يدخل الضرر على الشريك الباقي. يقول لأن إيش؟
لأن في أخذ البعض إضرارا بالمشتري.
نعم، لأن في أخذ البعض وترك البعض إضرار بالمشتري بتبعيض الصفقة، ولا يزال الضرر بالضرر.
ولو وهبها لشريكه أو غيره لم يصح.
نعم، لو وهبها لشريكه أو غيره لم يصح، أي لم تصح الهبة وسقطت الشفعة، لأن في ذلك دليل عن إعراضه عنها.
وإن كان أحدهما غائبا فليس للحاضر أن يأخذ إلا الكل أو يترك.
نعم، إذا كان أحد الشفيعين غائبا فليس للحاضر أن يأخذ إلا الكل أو يترك، يأخذ الكل أو يترك كالمبيع دفعا لتبعيض الصفقة على المشتري. فإن امتنع حتى يحضر صاحبه بطل حقه. نعم.
فإن أخذ الكل ثم حضر الغائب قاسمه.
نعم، فإن أخذ الكل هذا الذي كان حاضرا ثم حضر الغائب فإن الغائب يقاسمه الكل دفعا لتبعيض الصفقة على المشتري الذي يلحقه الضرر.
وإن اشترى اثنان حق واحد فللشفيع أخذ حق أحدهما، لأن العقد مع اثنين بمنزلة عقدين.
نعم، يقول إن اشترى اثنان حق واحد فللشفيع أخذ حق أحدهما، أخذ حق أحد الاثنين، لأن العقد مع اثنين بمنزلة عقدين، لأن يعقد مع هذا ويعقد مع هذا، فله أن يأخذ حق أحدهما، لأن الضرر قد يدخل الشفيع في أرض دون أرض. نعم.
أو عكسه، بأن اشترى واحد حق اثنين صفقة فللشفيع أخذ أحدهما، لأن تعدد البائع كتعدد المشتري.
أو عكسه، يقول أو عكسه، بأن اشترى واحد حق اثنين صفقة فللشفيع أخذ أحدهما، يقول لأن تعدد البائع كتعدد المشتري وله تركهما. نعم.
أو اشترى واحد شقصين بكسر الشين أي حصتين من أرضين صفقة واحدة فللشفيع أخذ أحدهما، لأن الضرر قد يلحقه بأرض دون أرض.
أو اشترى واحد شقصين، يعني قطعتين، قطعة هنا وقطعة هناك، من أرضين صفقة واحدة فللشفيع أخذ أحدهما، أي أحد الشقصين أو أحد السهام أو السهمين، لأن الضرر قد يلحقه بأرض دون أرض، فهو يدفع عنه ما فيه الضرر ويترك ما لا ضرر فيه، فله ذلك.
وإن باع شقصا وسيفا في عقد واحد فلشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمن.
يقول إن باع شقصا، الشقص المقصود به جزء من الأرض أو الأرض، وسيفا في عقد واحد، أو شقصا وثوبا، أو شقصا وفرسا، أو شقصا وخاتما ونحو ذلك. يقول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، يقول الفقهاء دائما يتلقون العبارات بعضهم عن بعض، فأول من مثل يقول مثل بشقص وسيف، شقص وسيف، يقول فتتابع الفقهاء على ذلك. يقول ونحن نقول، هو الشيخ يقول، نقول باع شقصا وكتابا، ليس نقول شقصا وسيفا، يقول نقول باع شقصا وكتابا، وهذا اللائق يقول بطلبة العلم يمثل بهذا الذي يشتغلون به، وبالمجاهدين يقول شقصا وسيفا، وبالتجار أو بالنجارين شقصا وبابا، وبأصحاب المعارض شقصا وسيارة. إذن تمثل يقول لكل إنسان بما يناسبه. ضابط هذه المسألة التي ذكرها المصنف هنا هي إيش؟ إذا باع ما فيه شفعة مع ما ليس فيه شفعة، هنا الشقص في الشفعة والسيف ليس فيه شفعة، وباع الاثنين إيش؟ دفعة واحدة، دفعة واحدة، باع ما فيه شفعة وما ليس فيه شفعة، باع في صفقة واحدة ما فيه شفعة وما ليس فيه شفعة. فللشفيع أخذ إيش؟ أخذ ما فيه الشفعة وترك ما فيه شفعة. طيب، يشوف قيمة الأرض كم وقيمة السيف كم، فيطرح قيمة السيف ويأخذ قيمة الأرض، لأنه هو الذي فيه الشفعة، الذي فيه الشفعة. أو شقص سيارة، يقول بعتك هذه الأرض والسيارة 250,000 مثلا، هو له أن يشفع في إيش؟ بناء المذهب يشفع في الأرض وليس في السيارة، فنقول شوف قيمة السيارة كم، إذا قال قيمة السيارة 50,000، إذن هذه تطرح من القيمة الإجمالية اللي هي 250، فيكون المتبقي اللي هو 200,000 هذه قيمة الأرض، هذه قيمة الأرض، فيشفع في الأرض. ولذلك قال إيش؟ فللشفيع إيش؟ أخذ الشقص
بحصته من الثمن،
بحصته من الثمن، لاحظ قال من الثمن، دون ما معه من سيف أو غيره، لأن ذلك لا شفعة فيه ولا هو تابع لما فيه الشفعة، فيقسم الثمن على قدر قيمتهما فيما يخص الشخص يأخذ به الشفيع. نعم. قال لأنه إيش؟
لأنه تجب فيه الشفعة إذا بيع منفردة.
نعم.
فكذا إذا بيع مع غيره.
ما هو الذي تجب فيه الشفعة إذا بيع منفردا؟ الأرض. فكذا إذا بيع مع غيره، يفرد الغير بقيمته ويبقى هذا الذي فيه الشفعة بقيمته. نعم.
أو تلف بعض المبيع فللشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمن.
أو تلف بعض المبيع فللشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمن، يعني إذا تلف بعض الشخص في يد المشتري قبل الأخذ بالشفعة، فالذي يأخذه الشفيع يأخذ الموجود الذي لم يتلف بحصته من الثمن. قال إيش؟ لأنه
تعذر أخذ الكل فجاز له أخذ الباقي.
نعم، لأن هناك شيء تلف من هذا الكل وشيء لم يتلف، فهو يشفع في الذي لم يتلف، فجاز له أخذ الباقي. نعم.
كما لو أتلفه آدمي
كما لو أتلفه آدمي، لأنه لو أتلفه آدمي فإنه يأخذ الذي لم يتلف، والذي تلف يكون على من أتلفه. نعم، فيأخذ الباقي بحصته من الثمن. شوف كم قيمة الباقي هذا بعد معرفة مقدار ما تلف فيشفع فيه. مثل له قال: فلو اشترى
دارا بألف تساوي ألفين، فباع بابها أو هدمها فبقيت بألف، أخذها الشفيع بخمسمائة.
فلو اشترى دارا بألف تساوي ألفين، فباع بابها أي بألف، باع بابها بألف، فبقيت الدار بألف، أخذ الشفيع بكم؟ خمسمائة. بخمسمائة، لأن هذا النصف الذي يشفع فيه بالقيمة من الثمن. قوله هنا اشترى دارا، دارا قصد الشخص، دارا يعني يقصد الشخص، من باب إطلاق الكل على البعض. نعم.
ولا شفعة بشركة وقف، لأنه لا يؤخذ بالشفعة فلا تجب به.
يقول: ولا شفعة بشركة، بشركة وقف، لا شفعة بشركة وقف. لماذا؟
ولأن
لأنه يقول لا يؤخذ بالشفعة فلا تجب به. أكمل.
ولأن مستحقه غير تام، غير تام.
ولأن مستحقه غير تام الملك. من هو الذي مستحقه غير كامل الملك؟ يعني عندنا شريك في وقف وشريك في أرض طلق ليست وقفا، فهل الشريك في الوقف يشفع في هذه الأرض الطلق التي ليست وقفا؟ هنا على كلام المصنف أنه لا يؤخذ بالشفعة، يعني الشريك في الوقف لا يأخذ بالشفعة لأنها مستحقة غير تام الملك. يعني الوقف نفسه غير تام الملك، لأن الموقوف عليه لا يستطيع أن يبيع الوقف أو يرهنه، فملكه غير تام. وإذا كان غير تام فكيف نسلطه على أخذ مال المشتري؟ لكن القول الراجح في هذه المسألة أن له الشفعة، أي للشريك الذي نصيبه الوقف، هو شريك في الوقف وشريك في الأرض الطلق، فله أن يأخذ إيش؟ الشفعة في الأرض الطلق، في الأرض الطلق، لأن العلة ثابتة فيما إذا كان الملك طلقا. إيش هي؟ ها؟ إزالة الضرر، إزالة الضرر. طيب العلة فيما إذا كان وقفا، العلة هنا أقوى وأوضح، لأن الوقف ما يستطيع يغيره، فهو أولى بأن يشفع في هذه الأرض التي لو جاء شريك آخر فيها لتضرر هذا الوقف، والوقف لا يمكن تغييره لأنه يبقى على حسب شروط الواقف. والمقصود من الشفعة هو إيش؟ إزالة الضرر. فللواقف، فللموقوف عليه، ها؟ وإن كان ملكه غير تام من كل وجه، تام من وجه وغير تام من وجه، لكن هو يتضرر بالشريك الذي في الأرض الطلق، فلذلك له أن يشفع. فإذا شفع وأخذ هذه الأرض، هل تكون تبع للوقف أو ملك له؟ ملك له، تكون ملك له، إلا أن ينوي بها أن يضمها إلى الوقف. إن نوى أن يضمها إلى الوقف فهذا هو الأفضل، ليتوسع الوقف، ولا سيما إن كان ذا غلة وريع يعود على الموقوف عليهم. لكن المعنى الذي شرعت من أجله الشفعة موجود في حق صاحب الوقف، فله الأخذ بالشفعة في هذه الحال. نعم.
ولا شفعة أيضا بغير ملك للرقابة سابق، بأن كان شريكا في المنفعة كالموصى له بها.
ولا شفعة أيضا، يقول إيش؟ بغير ملك للرقبة سابق، بأن كان شريكا في المنفعة كالموصى له بها، يعني الموصى لها له بها في الأرض، متى يملكها؟ ها؟ بعد موت إيش؟ بعد موت الموصي. فإذا لو بيعت في هذه الحال فللشريك إيش؟ الشفعة، حقه مقدم على الموصى له، أو ملك الشريكان دارا صفقة واحدة، فلا شفعة لأحدهما على الآخر لعدم إيش؟ لأنه ما في ضرر، لأن ما فيه ضرر عليهما، والشفعة إنما تكون فيما فيه ضرر. نعم.
أو ملك الشريكان دارا صفقة واحدة فلا شفعة لأحدهما على الآخر لعدم الضرر، ولا شفعة لكافر على مسلم.
يقول ولا شفعة لكافر على مسلم. نعم.
لأن الإسلام يعلو ولا يعلى.
نعم، علل المصنف يقول لا شفعة لكافر على مسلم، يعني في الأرض، يقول لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه. العلماء مجمعون على أن ثبوت الشفعة للمسلم على الذمي وللذمي على الذمي، متى تحققت أسباب الشفعة، واختلفوا في الشفعة للكافر على المسلم. فالمذهب عدم ثبوت الشفعة للكافر على المسلم، عدم ثبوته، ويستدلون بالحديث الذي رواه أنس لا شفعة لنصراني، لا شفعة لنصراني. لكن هذا الحديث يعني ذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية، وهو فيه مجهول، فيه مجهول، والصحيح أنه لا يصح مرفوعا، لا يصح مرفوعا، إضافة إلى ضعفه. واستدلوا أيضا بحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموها في طريق فاضطروهم إلى أضيقها. قالوا فدل هذا الحديث على أن الذمي لا يترك له صدر الطريق، فلم يجعل له حق مماثل لحق المسلم. لكن الشفعة هي من حقوق الملك لا من حقوق الملاك، وهذا الكلام ينصب على إيش؟ على الملاك، بينما الشفعة هي حق في الملك. فالمذهب عند الحنابلة أن الكافر لا يشفع، لكن الذي عليه الجمهور أنه يشفع، الذي عليه الجمهور ثبوت الشفعة للكافر لعموم الأدلة، عموم الأدلة التي في الشفعة. قالوا لم تفرق بين مسلم وغير مسلم من الشركاء، وأيضا قالوا لأن لأهل الذمة حق في التملك، والشفعة بمنزلة الشراء، بمنزلة الشراء، وهذا أقرب، هذا القول أقرب، هذا القول أقرب. لكن للشيخ محمد بن عثيمين تعليل جيد، يقول نجعل ذلك إلى نظر الحاكم يعني القاضي، فيعرف بالقرائن إذا كان الكافر إذا أخذ بالشفعة تفاخر بذلك أو أظهر أنه على المسلم، فحينئذ لا يمكن من ذلك. أما إذا كان مضطرا إلى هذا الأمر من أجل المصلحة وليس لغرض آخر، قال فله أن يمكن من ذلك لتعلق الحق بالأرض وليس بالشخص نفسه. نعم.
فصل. وإن تصرف مشتريه
هذا فصل جديد في باب الشفعة في حكم تصرف المشتري في المبيع ونمائه وثمنه وعهدته وغير ذلك مما له علاقة بهذا الأمر. يقول إن تصرف مشتريه,
وإن تصرف مشتريه أي مشتري شخص ثبتت فيه الشفعة بوقفه أو هبته أو رهنه أو صدقة به لا بوصية سقطت الشفعة.
نعم, يقول إن تصرف مشتريه يعني مشتري الشخص تثبت فيه الشفعة بوقفه أو هبته أو رهنه أو صدقة به لا بوصية سقطت الشفعة. يعني إذا كان هذا المشتري تصرف فيما اشتراه بأن أوقفه أو وهبه أو رهنه أو تصدق به وليس فعله هذا من باب الحيلة, إذا كان هذا الفعل من باب الحيلة فإنها لا تسقط الشفعة. إذا كان فعل هذا الشيء محتالا, مثلا يهب الشخص للمشتري ثم يهبه المشتري بعد ذلك ما يرضيه, فهذا لا يسقط الشفعة, بل هذا بيع وإن تلفظ بلفظ الهبة. أما إذا كان ليس مقصوده الحيلة وإنما تصرف في الشخص الذي اشتراه بأن جعله وقفا أو وهبه أو رهنه فتسقط الشفعة فيه. نعم,
لما فيه من الإضرار بالموقوف عليه.
نعم, لما فيه من الإضرار بالموقوف عليه. نعم,
والموهوب له ونحوه.
نعم,
لأنه ملكه بغير عوض.
لأنه ملكه بغير عوض, وتقدم معنا إنما الشفعة تكون فيما يملك بعوض وليس بغير عوض. نعم,
ولا تسقط الشفعة بمجرد الوصية به قبل قبول الموصى له.
نعم, لا تسقط الشفعة بمجرد الوصية قبل قبول الموصي له بعد موت الموصي, لأن الوصية لا تلزم إلا بموت الموصي.
قبل قبول الموصي له بعد موت الموصي, قبل قبول الموصى له بعد موت الموصي لعدم لزوم الوصية.
نعم, لعدم لزوم الوصية.
وإن تصرف المشتري فيه ببيع فله أي للشفيع أخذه بأحد البيعين.
نعم, يعني إن تصرف المشتري فيه في الشخص يعني الذي فيه الشفعة ببيع فله أي الشفيع, يعني قبل طلب الشفيع أو قبل علمه, أخذه بأحد البيعين, له أن يأخذه بالبيع الأول الشراء الأول أو بالشراء الثاني. لماذا؟
لأن سبب الشفعة الشراء وقد وجد في كل منهما.
لأن سبب الشفعة الشراء وقد وجد في كل منهما, أي وجد السبب في الشراء الأول لما باع صاحب الشخص الأول على المشتري وباع المشتري الثاني على واحد آخر, فللشفيع أن يأخذه بأحد البيعين لوجود السبب في الشراء الأول ووجود السبب في الشراء الثاني, فله أخذه بأحدهما للشفيع, يعني إن شاء فسخ وإن شاء أخذ بأحد البيعين. نعم,
ولأنه شفيع في العقدين فإن أخذ بالأول رجع الثاني على بائعه بما دفع له لأن العوض لم يسلم له. وإن
نعم, يقول لأن سبب الشفعة الشراء وقد وجد في كل منهما في الأول والثاني, ولأنه شفيع في العقدين فإن أخذ بالأول رجع الثاني على بائعه بما دفع له, يعني المشتري الجديد إذا أخذ هذا الشفيع هذه الشخص أو هذه الأرض منه يرجع على من؟ على من باعه, ومن باعه يرجع على البائع الأول وهكذا, كل يرجع إلى من باعه.
وإن أجره فللشفيع أخذه وتفسخ به الإجارة.
وإن أجره فللشفيع أخذه وتنفسخ الإجارة، أخذه بقيمة ما اشتراه به المشتري، والإجارة تنفسخ، الإجارة تنفسخ على المذهب. ولا الرواية في الثاني في المذهب أنها ما تنفسخ، لكنه يستحق الأجرة من يوم أخذه.
هذا كله إن كان تصرف قبل الطلب لأنه ملك المشتري.
نعم، هذا كله إذا كان التصرف قبل الطلب لأنه ملك للمشتري، فصح تصرفه وقبضه ولم يبقى إلا أن الشفيع ملك أن يتملكه عليه. نعم.
وثبوت حق التملك للشفيع لا يمنع من تصرفه.
يعني ثبوت حق التملك للشفيع لا يمنعه من تصرفه، لا يمنع المشتري من تصرفه، لأنه في النهاية سيعود لمن له الحق، سيعود لمن له الحق. يقول شخص اعتدي على بيته أو اعتدى على بيته سارق وضرب زوجته وهو غائب، ثم أوقف هذا السارق وعرف من هو، فضربه صاحب البيت ضربا مبرحا وكسر رجله وتضررت عينه، فهل عليه شيء؟ وهل هذا يعتبر من دفع الصائل حتى لا يكرر عمله مرة أخرى؟ لا، ما يعتبر من دفع الصائل. يعتبر من دفع الصائل لو أن حين دخل البيت يعني ضربه صاحب البيت أو من في البيت أو دفعه بما يمكن دفعه، أما وقد هرب ثم وجده مرة أخرى وضربه وكسر رجله، لا، هذا ليس من دفع الصائل، فهذا لا يدخل في باب الصائل، ويكون في المحكمة تحل المشكلة التي حصلت بينهم. وهذا سؤال قريب منه، يعني مشكلة أرض قائمة، وهذه في المحكمة مثل هذه الأشياء التي فيها نزاع تكون في المحاكم. يقول قرر الفقهاء أن الشفعة تسقط بما يدل عليه، فلم يعتبروا كون الشفيع سمسارا أو وكيلا أنها من مسقطات الشفعة، فيكون من قبيل وجود المانع في ثبوت الشفعة. قرأنا كلام المصنف وأن ذلك لا يمنع الشفعة، هذا حق له، فكونه دلال ويدلل أو يحرج على هذا الشيء المراد هو له حقه، حقه ما يسقط، هو يدلل فينظر كم بكم يقف هذا البيع، فإذا وقف فهو له حق بذلك، حتى لو بيعت بما وقفت به على من وقفت عليه فله حق انتزاع ذلك، لأنه شريك وهذا حق له، فلا يمنع من حقه. يقول قال المؤلف فإن أخذ الكل، يعني إذا كان شريكان في فأخذ الكل فحضر الغائب قاسمه، هل نقول هنا بشرط أن يكون الغائب قد أشهد على حقه في المطالبة بالشفعة؟ لا، ما لا, لا نقول أنه لابد يشهد في هذه الحالة، لأن يكفي شريكه الذي معه الذي أخذ الجزء الذي يملكانه، فطالما أن شريكه أخذ القسمين الذي له ولمشاركه فالمشارك أن يقاسمه في ذلك، إنما يشهد لو كان هو المستحق لهذا المبيع وحده، في هذه الحالة هي التي يشهد فيها. يقول إذا تم العقد بين الزوجين ثم تبين أن الزوج له من العيوب، هل يباح الفسخ أو الخلع من الزوجة؟ البيوع العيوب منها ما يوجب الفسخ ومنها ما لا يوجب الفسخ، وطبعا في حال العقد لابد أن يبين كل من الزوجين إذا كان في أحدهما عيب، ولا يجوز أن يخفيه، لأن هذا من الأمور التي تخل بالعقد. لكن إذا تم العقد فينظر هل هذا من العيوب التي توجب الفسخ أو من العيوب التي لا توجب الفسخ أو من العيوب التي تجعل لأحدهما الخيار، فيعمل بموجب ما وجد من خلع أو من طلاق أو من صلح أو من أي أمر آخر يترتب على ذلك. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله.